بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في هذه الآية الكريمة بين آيات الصيام يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وسبب نزول هذه الآية كما جاء في الحديث أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه، وهو مع هذا قريب من عباده وهم على الأرض. فإذا سألوه سمع سؤالهم وأجابهم سبحانه وتعالى، فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. هو قريب منا ومع هذا هو فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، وهو القاهر فوق عباده. علي في دنوه مع قربه منا وسماعه دعاءنا فهو علي سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير، المحيط بجميع خلقه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه وإحاطته ورؤيته، سمعه وبصره، لا تغيبون عنه ولا تخفون عليه سبحانه وتعالى. يسمع الأصوات، يسمع الأصوات كلها، يعلم السر وأخفى. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما في قلبك حتى ولو لم تتكلم، يعلم ما في قلبك، عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. يسمع صوتك وإن كان خفيا، فالصوت الخفي والجهر عنده سواء سبحانه وتعالى. سامع الأصوات سبحانه وتعالى، السميع البصير. فهو يسمع سبحانه وتعالى عباده أينما كانوا وبأي لغة تكلموا، ويعلم مطالبهم وحوائجهم، لا يخفون عليه سبحانه وتعالى. إذا سألك عبادي عني، كما سمعتم صيغة السؤال التي سألوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني قريب، قريب منهم، لا يحتاج إلى رفع صوت ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية وهم محرمون قال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب مجيب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سواء جهر أو أسر أو حتى أخفى في نفسه، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ذلك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في هذا أن الله يجيب الدعاء لكن بشروط. الدعاء يستجاب بشروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مخلصاً لله سبحانه وتعالى في عبادته، أدعو الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. فالذي يدعو الله ويدعو معه غيره هذا مشرك. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالذي يدعو الله ثم يدعو غيره من الأموات وأصحاب الأضرحة والملائكة أو الأنبياء أو الرسل أو الأولياء والصالحين هذا مشرك، مشرك لله في أعظم أنواع العبادة وهو الدعاء، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. الله سماه عبادة في قوله وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. فالذي لا يدعو الله مستكبر، والذي يدعو الله ويدعو معه غيره مشرك، والذي يدعو الله وحده هذا موحد. أجيب دعوة الداعي، هذا الشرط الأول، أن يكون الداعي مخلصاً في دعائه لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، قد يستجيب الله للمشرك في حال الضرورة، الله يستجيب للمشركين في حال الضرورة، إذا دعوه في البحر وخشوا من الغرق، جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين يطلبون منه النجاة، لأنهم يعلمون أنه لا ينجي من هذه الحالة وهذه الكربة إلا الله جل وعلا، وينسون أصنامهم لأنها لا تنفع ولا تستجيب ولا تقدر على إغاثتهم وإنجائهم من الغرق، لا يقدر على ذلك إلا الله. فإذا دعوه في هذه الحالة استجاب لهم ونجاهم، فإذا عادوا إلى البر والسلامة عادوا إلى الشرك، نسأل الله العافية. الشرط الثاني أن يكون الداعي موقناً بالإجابة، أن يكون الداعي موقناً بالإجابة، لا يدعو الله وهو غير موقن بالإجابة، يقول يمكن يستجاب يمكن ما يستجاب، أنا بدعو هين، هذا ما يستجاب له، ما هو موقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإن الدعاء لا يقبل من قلب غافل لاهٍ. الشرط الثالث أن يكون الداعي متجنباً لأكل الحرام، استعمال الحرام، فإن كان يأكل الحرام أو يكتسب المال الحرام أو يلبسه أو يشرب من الحرام فإن الله لا يستجيب له، كما في الحديث الصحيح في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يشترط أن يكون الداعي متجنباً للحرام في أكله وشربه وملابسه ومكسبه، فالذي لا يتوب من أكل الحرام وكسب الحرام لا يستجيب الله دعاءه إذا دعا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فيشترط للداعي أن يكون متغذياً بالحلال، مكتسباً للحلال، متجنباً للحرام. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، استجيبوا لي بامتثال أوامري وترك ما نهيتهم عنه، فإن الله يستجيب لهم إذا استجابوا له، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن استجاب لله بأن أطاعه فيما أمر وترك ما نهى عنه، تجنب ما حرم الله وعمل بطاعة الله، هذا استجاب لله عز وجل. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يؤمنوا به ربًا وإلهًا، يؤمنون بأسمائه وصفاته، يؤمنون بالله عز وجل. فالذي لا يؤمن بالله لا يستجاب دعاؤه، إنما يستجاب من المؤمنين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، وهو الدين، مخلصين فادعوا الله مخلصين له الدين، وهو العبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماه الله دينا وسماه عبادة، فدل على أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. ولهذا نقرأ كثيرا من الآيات في القرآن تأمر بدعاء الله وحده، ويخبر أنه استجاب دعاء من دعاه، فالدعاء عليه مدار عظيم. والمسلم ليس في غنى عن الدعاء، لأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بحاجة إلى الدعاء في كل أحواله، لا يستغني عن الله. والدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء طلب. دعاء العبادة هو حمد الله والثناء عليه وتمجيده سبحانه، هذا دعاء العبادة. فإذا حمدت الله وأثنيت عليه ومجدته سبحانه فهذا دعاء عبادة. والنوع الثاني دعاء الطلب، وهو السؤال، بأن تسأل الله حاجتك، تسأل الله، تسأل بأن تسأل الله حاجتك، تسأل الله أن يصلح دينك، تسأل الله أن يقضي حاجتك، تسأل الله أن يرزقك، تسأل الله أن يغفر لك، تسأل الله الجنة تعوذ به من النار، هذا كله دعاء مسألة، وهو دعاء الطلب. وكلا النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة يجتمعان في سورة الفاتحة، فأولها دعاء عبادة وهو حمد الله والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى، وآخرها دعاء مسألة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء مسألة، تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم والضالين. فيجتمع النوعان في سورة الفاتحة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة سواء فريضة أو نافلة، لا تصح صلاة إلا بقراءة الفاتحة. هذا يدل على عظم الدعاء عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة الدعاء عند الله. وفي هذه الآية أن الله قريب مجيب، فلا يقنط العبد ولا ييأس ولا يقول أنا مذنب أنا لا يستجاب لي، هذا قنوط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون. فلا يقنط العبد ويظن أنه لا يستجاب له، بل يدعو الله عز وجل ويلح، وحتى لو لم يستجب له من أول مرة فإن الدعاء لا يضيع عند الله، فإما أن يعجل له دعوته وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها وإما أن يدخر له من الثواب أعظم منها. فالدعاء لا يضيع عند الله أبدا، والداعي لا يفلس أبدا إذا كمل شروط الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: في رمضان تلجأ بعض المساجد إلى قرن الأذان والإقامة معا في صلاة العشاء، فهل في هذه الحال يتحقق الوقت المطلوب لما جاء في الحديث أن بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة؟
ينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة فاصل، يستطيع الناس أن يتوضأوا وأن يتهيأوا وأن يحضروا ويحضروا البعيد عن المسجد، فلا تقرن، لا يقرن الأذان مع الإقامة، لأنها تفوت الفرصة المطلوبة من الأذان. فالأذان المقصود به دعوة الناس إلى الحضور، فيكون بينه وبين الإقامة فرصة تمكن المسلمون وجيران المسجد من الحضور وإدراك الصلاة. نعم.
يقول السائل: أذنبت ذنبا قبل فترة، وبعد هذا الذنب مباشرة خفت الله وتبت وصليت ركعتين لله والقصد منها التوبة، يقول هل للتوبة علامات؟
نعم، الصلاة عند التوبة مشروعة، تصلي ركعتين ثم تتوب إلى الله وتستغفره شيء مطلوب، وإن تبت إلى الله واستغفرت بدون صلاة فلا بأس، المهم أنك تتوب إلى الله عز وجل. أما القبول فهو عند الله عز وجل، قد يعجل لك ما طلبت وقد يؤخره لحكمة ومن مصلحتك، وقد يدفع عنك من الشر أعظم مما طلبت، الدعاء لا يضيع عند الله عز وجل. نعم.
يقول: وهل للتوبة شروط؟
نعم، التوبة لها شروط، ما تصح إلا بشروط ذكرها أهل العلم. الشرط الأول ترك الذنب، أما أنك تتوب بلسانك وأنت لم تترك الذنب فهذا لا ينفع. هذا الشرط الأول، ترك الذنب. الثاني أن تعزم أن لا تعود إليه. إن كنت تركت الذنب مؤقتاً وفي نيتك أن تعود إليه بعد ذلك فإن توبتك لا تستجاب، لأنها توبة مؤقتة لا تنفع صاحبها. الشرط الثالث الندم على ما فات. كل ما تذكرت ذنبك تخجل من الله، تستغفر ربك، تخاف من الله عز وجل كل ما تذكرته، فإنك تندم على ما حصل منك. بهذه الشروط تقبل التوبة بإذن الله. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله عز وجل. أما إذا كان الذنب بينك وبين الناس بأن ظلمتهم، أخذت مالهم، اغتبتهم، فإن الشرط الرابع مع الشروط الثلاثة السابقة أن ترد المظالم إلى أهلها أو تطلب منهم المسامحة، ترد ما أخذت من أموالهم إليهم وتطلب منهم المسامحة، أن يسامحوك عما حصل، لأن هذا حق مخلوق، حق المخلوق لا يسقط إلا بإسقاطه هو وعفوه هو عنه. نعم.
يقول السائل: لدي ابن عليه ديون كثيرة وأعطيه من مالي علما أنني مستأذن من إخوته جميعا ذكرا أو أنثى.
علما
أنني مستأذن من إخوته جميعا.
لا بأس، إذا أعطيت بعض أولادك لحاجته لا تعطيه شيئا يتملكه، وإنما تعطيه شيئا يدفع به حاجته، يتغذى به، يلبسه، فهذا لا بأس به، وليس هذا من الحيف بين الأولاد، إنما الحيف أن تعطيه شيئا من غير حاجة يتملكه وهو غير محتاج. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي مساهمات عقارية لدى بعض المؤسسات العقارية، بعضها له أكثر من سنة، سؤالي: كيف أخرج زكاة هذه المساهمات؟
المساهمات في العقارات لا شك أنها سلع، هذه العقارات التي تباع وتشترى من الأراضي والمباني والمزارع، هذه إذا كانت معروضة للبيع فإنها سلع تجب فيها الزكاة، بأن تثمنها عند الحول بما تساوي، أو تثمن نصيبك من هذه الشركة أو من هذه المساهمة، ثمن نصيبك وتزكيه كل سنة. نعم.
يقول السائل: رجل أخرج زكاة ماله وتحتاج إلى مصاريف نقل، فهل يؤخذ من الزكاة ليتم نقلها؟
لا، الزكاة لا بد أن تدفع كاملة، ولا تحسب منها مصاريف النقل، لأنها حق واجب عليك، فإيصالها، مؤونة إيصالها وأجرة إيصالها عليك أنت، ليست منها. نعم.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء الأخ الفقير من الزكاة؟
الفقير، الأخ الفقير أولى بالزكاة من البعيد، لأن الصدقة على القريب بصدقتين، يكون فيها الصلة ويكون فيها الصدقة، صدقة وصلة. نعم.
يقول السائل: هل نزول البني وقت الدورة يعتبر من الدورة؟
نعم، ما ينزل على المرأة في وقت الدورة من دم أو صفرة أو كدرة فإنه حيض، كله حيض. نعم.
يقول السائل: امرأة أكلت حبوب مانع لنزول الدورة وفي اليوم الثالث نزل بني، فهل هذا دورة؟
نعم، إذا كان في وقت العادة فهو دوره كما سبق. نعم.
يقول السائل: إذا أفطر المكلف لعذر وصادف ذلك آخر الشهر أو الشهر كله ولم يكتمل الشهر 30 يوما، فهل يقضي عدد ما أفطر من أيام ليكمل 29 يوما أو يلزمه 30 يوما؟
إذا صام المسلمون 29 يوما فإنه يقضي 29 يوما، وإذا صاموا 30 فإنه يقضي 30 يوما مثل المسلمين. نعم.
يقول السائل: هل كفارة الحلف يجب دفعها؟
نعم.
يقول: هل كفارة الحلف يجب دفعها؟
بلا شك أنها واجبة على الحالف، إذا لزمته كفارة يجب عليه دفعها، لأنها حق وجب عليه. قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم قال: واحفظوا أيمانكم، احفظوها يعني كفروا عنها لا تتركوها. نعم.
يقول السائل: صرف الدكتور لي علاج ولا بد من أخذ العلاج قبل الإفطار، وهو عبارة عن كبسولة وحبة، فما حكم ذلك؟
إذا أذن المؤذن خذ العلاج ثم أفطر بعد الأذان، لا تقدم العلاج قبل الأذان، بل إذا أذن خذ الدواء ثم بعد فترة طويلة ولا قصيرة حسب أمر الدكتور تأخذ الإفطار. نعم.
يقول: إذا نام الصائم مبكرا ونوى الصيام ثم استيقظ قبل طلوع الفجر، فهل له أن يأكل ويشرب بغض النظر عن نيته الأولى؟
نعم.
يقول: إذا نام الصائم مبكرا ونوى الصيام ثم استيقظ قبل طلوع الفجر، فهل له أن يأكل ويشرب بغض النظر عن نيته الأولى؟
نعم، إذا استيقظ قبل طلوع الفجر فإنه يتسحر يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر، ولا تكفي النية الأولى، ينوي عند الفجر. نعم.
يقول السائل: أحيانا يكون دوامي قبل صلاة العشاء إلى الفجر ولا أستطيع صلاة التراويح، فكيف يحسب لي قيام ليلة؟
نعم، إذا كنت مشغولا بعمل ولا تتمكن من صلاة التراويح فإنك معذور، صلاة التراويح ليست واجبة، فإذا كان بنيتك أنك تصلي التراويح لو حصل لك ذلك إنك تؤجر على نيتك، مع أن صلاة التراويح بإمكانك أن تصليها في آخر الليل أو في وسط الليل أو بعد العشاء، تصليها ولو متفرقة، هو لازم تصليها جميع سردا، صليها ولو متفرقة، لو صليت بعضها في أول الليل وبعضها في وسط الليل وبعضها في آخر الليل لا بأس بذلك، فأنت تعمل ما تستطيع. نعم.
يقول السائل: ما حكم وضع الدهون على الجسم والحلق ولها رائحة واضحة عند الاستنشاق، يقصد الفكس؟
لا بأس بذلك، لا بأس على الصائم أن يتطيب بالطيب السائل الذي له رائحة على جسمه، لا بأس بذلك، إنما الممنوع أن يشم البخور، البخور هو الذي لا يشمه، يقصد شمه، لأنه يدخل الدخان إلى أنفه وإلى دماغه وينشطه، فلا يقصد شم البخور. وأما بقية الأطياب فإنه لا بأس أن يتطيب بها وهو صائم، وكذلك الأدوية التي لها رائحة ذكية كالفكس وغيره ما في مانع. نعم.
يقول: هل المذي الذي يخرج بعد البول مفطر؟
لا، الذي يخرج بعد البول لا يفطر، لأنه ليس شهوة، إنما هو شيء تابع للبول، هذا يسمى الودي، ما هو بالمذي، هذا الودي، لا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم المباشرة في نهار رمضان ولم ينزل؟
ينبغي للصائم أن يتجنب الأشياء التي تخل بصيامه، فإذا كان يخشى على نفسه من ثوران الشهوة فإنه يتجنب المباشرة والتقبيل وهو صائم، لأن هذا وسيلة إلى خروج الشهوة أو الوقوع في المحظور، يتجنب هذه الأمور محافظة على صيامه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الشخص الذي ينام وهو عريان وليس معه أحد، هل فيه بأس؟ سواء
يكره للإنسان أن يتعرى حتى ولو كان خاليا، يكره له أن يتعرى وينام وهو متعري، يستر عورته على الأقل. نعم.
يقول السائل: صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة هل تصلى 4 ركعات متصلات بتشهد واحد أم بتشهدين؟
الصلاة بعد الجمعة أقلها 2 ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين، بسلامين، يصلي 2 ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ويصلي 2 ركعتين ثم يسلم. نعم.
يقول السائل: هل الاقتصار في الصلوات على قول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع والسجود يكفي في الصلوات أم يلزم الدعاء؟
هذا هو الواجب، التسبيح في الركوع والسجود الواجب مرة واحدة، وإذا زاد عليها إلى 3 إلى 7 إلى فهذا أفضل. نعم.
يقول السائل: إمام يكبر للركوع وهو واقف ثم يشرع بالركوع مما يضطر بعض المأمومين الذين لا يرونه أن يسبقونه إلى الركوع، فما حكم ذلك وما حكم صلاة المأمومين الذين يحدث منهم ذلك؟
المأموم لا يسابق الإمام، لا يركع إلا بعد ما يركع الإمام، فإذا كانوا يعرفون أن الإمام يكبر قبل أن ينحني فلا يتسرعوا في الركوع حتى يركع، ولا ينبغي للإمام ولا للمأموم أيضا أن يكبر تكبيرة الانتقال وهو واقف، إنما يكبرها في أثناء الانتقال، في أثناء الانحناء يكبر، في أثناء الانحلاء للركوع يكبر، في أثناء الانحطاط للسجود يكبر، في أثناء القيام من السجود يكبر، بين الركنين هذا هو محل تكبير الانتقال، لا يقدمه قبل الانتقال ولا يؤخره عن الانتقال. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل في الذهب الغير ملبوس أو الذي يمر عليه زمن ولم يلبس أو لم يعد للبيع زكاة؟
الحلي من الذهب والفضة إذا كان معدا لللبس فليس فيه زكاة، حتى ولو لم تلبسه إلا بعض الأحيان أو في المناسبات، مدار على النية، ما دام أنه منوي للتزين ليس فيه زكاة. أما إذا كان معدا للقنية، معدا للقنية والتجارة، فإن فيه الزكاة. نعم.
يقول السائل: الذي أفطر في رمضان متعمدا بشرب الدخان التبغ، هل يكفيه القضاء فقط أم يلزمه شيء آخر؟
يحرم عليه شرب الدخان في رمضان وفي غيره، لأن الدخان مضر وخبيث ولا فائدة فيه ومؤذي للشارب ولغيره، فواجب على المسلم أن يتركه وأن يبتعد عنه في رمضان وفي غيره، لكن الصائم إذا فعله وتعاطى الدخان وهو صائم يبطل صيامه، لأنه أدخل إلى جوفه شيئا من الدخان فيبطل صيامه بذلك، تعمد شمه أو تعمد شربه يبطل صيامه، هذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم، فلا يتساهل في هذا الأمر، ولكن إذا فعله ليس عليه إلا القضاء والتوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله لا يعود، وعليه القضاء، قضى هذا اليوم ليس عليه كفارة. نعم.
يقول السائل: الحديث الوارد في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، يقول: فإن المسلم إذا أراد قضاء الحاجة ألا يستقبل القبلة، ولكن بعض دورات المياه تكون مستقبل القبلة، فما رأي فضيلتكم؟
استقبال القبلة استدبارها حال قضاء الحاجة منهي عنه، وهذا في الحديث الصحيح: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. فهذا إذا كان في الفضاء، أما إذا كان في داخل البنيان فقد اختلف العلماء، بعضهم يقول كذلك لا يستقبل القبلة ولو في البنيان، بعضهم يقول لا، إذا كان في البنيان لا بأس، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان، وهذا هو الصحيح أنه في البنيان لا بأس بذلك. لكن مع هذا ينبغي عند البناء أن تصرف دورات المياه عند اتجاه القبلة، هذا عند البناء والإعداد. أما إذا دخلت بيتاً وقد انتهى وفيه بيوت حاجة فلا بأس أن تستعملها ولو كانت إلى القبلة، لأن بينك وبين القبلة بنيان. نعم.
يقول السائل: انتقلت من المدينة التي يسكن بها والدي إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 300 كيلو، وذلك بسبب الوظيفة. عندما أعود لزيارة والدي لمدة أقل من 3 أيام، فيعني هل المعتبر في هذا المدينة التي يسكن فيها أو مقر والدي؟
العبرة بالمسكن، إذا كنت انتقلت إلى بلد آخر وسكنت فيه لأي غرض فإنه هو وطنك، إذا جئت إلى مكانك الأول، بلدك الأول، فإنك مسافر لأنك لست بمستقر وقد انتقلت منه. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة، ومع هذا لما جاء إلى مكة عام الفتح يقصر الصلاة، وفي حجة الوداع يقصر الصلاة، لأنه انتقل من مكة واستقر في المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل: يوجد شخص يعالج الناس حيث يقوم بإمساك يد الشخص المريض أو أي جزء من جسمه ويفتح عينه وينظر فيها، وبناء على ذلك يخبره بكل الأمراض التي فيه دون أن يخبره المريض، هل يجوز الذهاب إليه؟
مسألة أنه يستدل بقبض يده أو ذراعه أو النظر في عينه يستدل على أنه مصاب، لا بأس بذلك، تظهر علامات ما في شك، تظهر علامات من المرض. أما أنه يخبره بكل مرض لمجرد أنه ينظر بعينه أو يمسك ذراعه، هذه مبالغة ولا حقيقة لها. لو استدل عليه بإمساك يده بأن عنده مرض معين أو بعينه عنده مرض معين محدد هذا قد يكون، أما أنه يخبره بكل الأمراض التي فيه هذا غلط، وهذا دعوة بعض المشعوذين وبعض الدجالين وبعض الطماعين اللي يريد أخذ المال يلبس على الناس مثل هذه الأمور. نعم.
يقول السائل: عندنا غنم فيها حليب كثير ونقوم بخضه واستخراج الزبدة منه، اللبن المخضوض لا نجد من يشربه، هل نسقيه الغنم التي هو منها أم نصبه في الأرض؟
كله سواء، إن صببته في الأرض أو سقيته للحيوانات ما في معنى. نعم.
يقول السائل: تقدم بعض المحطات الفضائية برامج دعوة تقدم بعض المحطات الفضائية برامج دعوية تقدمها داعيات من النساء، فهل هذا جائز للمرأة أن تقدم مثل هذه البرامج؟
إذا كانت متبرجة سافرة لا يجوز لها ذلك، أن تظهر على الشاشة أمام الناس وهي سافرة لا يجوز لها ذلك، ولا يسمى هذا دعوة، هذه دعوة إلى السفور، لا تجوز هذه. أما إذا كانت متسترة ومتحجبة فيبقى عدل النظر، يبقى الصوت، صوت المرأة إذا كان فيه فتنة فلا يجوز أن أن تظهر أمام الناس وتكلم بصوت فاتن، فصوتها فتنة ومنظرها فتنة. الذي ينبغي للمرأة أن تبتعد عن المشاهد التي تظهر فيها أمام الناس، تبتعد عنها، هذا هو الأولى بها. وهذا هو الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله أن تستر نفسها وأن تحتشم فتكون قدوة لغيرها من النساء. إذا ظهرت صارت قدوة سيئة للنساء في التساهل في هذه الأمور. نعم.
يقول السائل: نرجو من الشيخ حفظه الله توجيه كلمة إلى بعض الأئمة بشأن التخفيف الكبير في صلاة التراويح، حيث أن البعض تكون صلاة المغرب أطول من صلاة التراويح، وجزاكم الله خيرا.
لا يجوز العبث بالصلاة سواء نافلة أو فريضة، لابد من الطمأنينة في أركان الصلاة، لابد من الطمأنينة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي يسيء في صلاته ولا يطمئن، أمره أن يعيد الصلاة عدة مرات. فلا يجوز الإخلال بالطمأنينة ويقول هذه تراويح أو هذه نافلة. النافلة مثل الفريضة، يشترط لها الطمأنينة وهي ركن من أركانها، فإذا أخل بها لم تصح صلاته سواء كانت نافلة أو فريضة. نعم،
انتهت الأسئلة.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في هذه الآية الكريمة بين آيات الصيام يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وسبب نزول هذه الآية كما جاء في الحديث أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه، وهو مع هذا قريب من عباده وهم على الأرض. فإذا سألوه سمع سؤالهم وأجابهم سبحانه وتعالى، فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. هو قريب منا ومع هذا هو فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، وهو القاهر فوق عباده. علي في دنوه مع قربه منا وسماعه دعاءنا، فهو علي سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير، المحيط بجميع خلقه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه وإحاطته ورؤيته، سمعه وبصره، لا تغيبون عنه ولا تخفون عليه سبحانه وتعالى. يسمع الأصوات، يسمع الأصوات كلها، يعلم السر وأخفى. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. يعلم ما في قلبك حتى ولو لم تتكلم، يعلم ما في قلبك، عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. يسمع صوتك وإن كان خفيا، فالصوت الخفي والجهر عنده سواء سبحانه وتعالى. سامع الأصوات سبحانه وتعالى، السميع البصير. فهو يسمع سبحانه وتعالى عباده أينما كانوا وبأي لغة تكلموا، ويعلم مطالبهم وحوائجهم، لا يخفون عليه سبحانه وتعالى. إذا سألك عبادي عني، كما سمعتم صيغة السؤال التي سألوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني قريب، قريب منهم، لا يحتاج إلى رفع صوت. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية وهم محرمون، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب مجيب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سواء جهر أو أسر أو حتى أخفى في نفسه، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ذلك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في هذا أن الله يجيب الدعاء، لكن بشروط. الدعاء يستجاب بشروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مخلصا لله سبحانه وتعالى في عبادته. أدعو الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. فالذي يدعو الله ويدعو معه غيره هذا مشرك. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالذي يدعو الله ثم يدعو غيره من الأموات وأصحاب الأضرحة والملائكة أو الأنبياء أو الرسل أو الأولياء والصالحين، هذا مشرك، مشرك لله في أعظم أنواع العبادة وهو الدعاء، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. الله سماه عبادة في قوله، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. فالذي لا يدعو الله مستكبر، والذي يدعو الله ويدعو معه غيره مشرك، والذي يدعو الله وحده هذا موحد. أجيب دعوة الداعي. هذا الشرط الأول، أن يكون الداعي مخلصا في دعائه، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، قد يستجيب الله للمشرك في حال الضرورة، الله يستجيب للمشركين في حال الضرورة، إذا دعوه في البحر وخشوا من الغرق، جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين يطلبون منه النجاة، لأنهم يعلمون أنه لا ينجي من هذه الحالة وهذه الكربة إلا الله جل وعلا، وينسون أصنامهم لأنها لا تنفع ولا تستجيب ولا تقدر على إغاثتهم وإنجائهم من الغرق، لا يقدر على ذلك إلا الله، فإذا دعوه في هذه الحالة استجاب لهم ونجاهم، فإذا عادوا إلى البر والسلامة عادوا إلى الشرك، نسأل الله العافية. الشرط الثاني، أن يكون الداعي موقناً بالإجابة، أن يكون الداعي موقناً بالإجابة، لا يدعو الله وهو غير موقن بالإجابة، يقول يمكن يستجاب يمكن ما يستجاب، أنا بدعو هين، هذا ما يستجاب له، ما هو موقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يقبل من قلب غافل لاهن. الشرط الثالث، أن يكون الداعي متجنبا لأكل الحرام، استعمال الحرام، فإن كان يأكل الحرام أو يكتسب المال الحرام أو يلبسه أو يشرب من الحرام فإن الله لا يستجيب له، كما في الحديث الصحيح في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يشترط أن يكون الداعي متجنباً للحرام في أكله وشربه وملابسه ومكسبه، فالذي لا يتوب من أكل الحرام وكسب الحرام لا يستجيب الله دعاءه إذا دعاه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فيشترط للداعي أن يكون متغذياً بالحلال، مكتسباً للحلال، متجنباً للحرام. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، استجيبوا لي بامتثال أوامري وترك ما نهيتهم عنه، فإن الله يستجيب لهم إذا استجابوا له، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن استجاب لله بأن أطاعه فيما أمر وترك ما نهى عنه، تجنب ما حرم الله وعمل بطاعة الله، هذا استجاب لله عز وجل. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يؤمنوا به ربًا وإلهًا، يؤمنون بأسمائه وصفاته، يؤمنون بالله عز وجل، فالذي لا يؤمن بالله لا يستجاب دعاؤه، إنما يستجاب من المؤمنين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، وهو الدين، مخلصين له، فادعوا الله مخلصين له الدين وهو العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماه الله دينا وسماه عبادة، أدل على أنه أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. ولهذا نقرأ كثيرا من الآيات في القرآن تأمر بدعاء الله وحده، ويخبر أنه استجاب دعاء من دعاه، فالدعاء عليه مدار عظيم، والمسلم ليس في غنى عن الدعاء، لأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بحاجة إلى الدعاء في كل أحواله، لا يستغني عن الله. والدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء طلب. دعاء العبادة هو حمد الله والثناء عليه وتمجيده سبحانه، هذا دعاء العبادة، فإذا حمدت الله وأثنيت عليه ومجدته سبحانه فهذا دعاء عبادة. والنوع الثاني دعاء الطلب، وهو السؤال، بأن تسأل الله حاجتك، تسأل الله أن يصلح دينك، تسأل الله أن يقضي حاجتك، تسأل الله أن يرزقك، تسأل الله أن يغفر لك، تسأل الله الجنة، تعوذ به من النار، هذا كله دعاء مسألة، وهو دعاء الطلب. وكلا النوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، يجتمعان في سورة الفاتحة، فأولها دعاء عبادة، وهو حمد الله والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى، وآخرها دعاء مسألة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء مسألة، تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم والضالين. فيجتمع النوعان في سورة الفاتحة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، سواء فريضة أو نافلة، لا تصح صلاة إلا بقراءة الفاتحة. هذا يدل على عظم الدعاء عند الله سبحانه وتعالى، ومنزلة الدعاء عند الله. وفي هذه الآية أن الله قريب مجيب، فلا يقنط العبد ولا ييأس ولا يقول أنا مذنب، أنا لا يستجاب لي، هذا قنوط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون، فلا يقنط العبد ويظن أنه لا يستجاب له، بل يدعو الله عز وجل ويلح، وحتى لو لم يستجب له من أول مرة فإن الدعاء لا يضيع عند الله، فإما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخر له من الثواب أعظم منها. فالدعاء لا يضيع عند الله أبدا، والداعي لا يفلس أبدا إذا كمل شروط الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: في رمضان تلجأ بعض المساجد إلى قرن الأذان والإقامة معا في صلاة العشاء، فهل في هذه الحال يتحقق الوقت المطلوب لما جاء في الحديث أن بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة؟
ينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة فاصل، يستطيع الناس أن يتوضأوا وأن يتهيأوا وأن يحضروا ويحضروا البعيد عن المسجد، فلا تقرن، لا يقرن الأذان مع الإقامة، لأنها تفوت الفرصة المطلوبة من الأذان. فالأذان المقصود به دعوة الناس إلى الحضور، فيكون بينه وبين الإقامة فرصة تمكن المسلمون وجيران المسجد من الحضور وإدراك الصلاة. نعم.
يقول السائل: أذنبت ذنبا قبل فترة، وبعد هذا الذنب مباشرة خفت الله وتبت وصليت ركعتين لله، والقصد منها التوبة. يقول: هل للتوبة علامات؟
نعم، الصلاة عند التوبة مشروعة، تصلي ركعتين ثم تتوب إلى الله وتستغفره، شيء مطلوب. وإن تبت إلى الله واستغفرت بدون صلاة فلا بأس، المهم أنك تتوب إلى الله عز وجل. أما القبول فهو عند الله عز وجل، قد يعجل لك ما طلبت، وقد يؤخره لحكمة ومن مصلحتك، وقد يدفع عنك من الشر أعظم مما طلبت. الدعاء لا يضيع عند الله عز وجل. نعم.
يقول: وهل للتوبة شروط؟
نعم، التوبة لها شروط، ما تصح إلا بشروط ذكرها أهل العلم. الشرط الأول ترك الذنب، أما أنك تتوب بلسانك وأنت لم تترك الذنب فهذا لا ينفع، هذا الشرط الأول ترك الذنب. الثاني أن تعزم أن لا تعود إليه، إن كنت تركت الذنب مؤقتا وفي نيتك أن تعود إليه بعد ذلك فإن توبتك لا تستجاب، لأنها توبة مؤقتة لا تنفع صاحبها. الشرط الثالث الندم على ما فات، كل ما تذكرت ذنبك تخجل من الله، تستغفر ربك، تخاف من الله عز وجل، كل ما تذكرته فإنك تندم على ما حصل منك. بهذه الشروط تقبل التوبة بإذن الله، هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله عز وجل. أما إذا كان الذنب بينك وبين الناس بأن ظلمتهم، أخذت مالهم، اغتبتهم، فإن الشرط الرابع مع الشروط الثلاثة السابقة أن ترد المظالم إلى أهلها أو تطلب منهم المسامحة، ترد ما أخذت من أموالهم إليهم وتطلب منهم المسامحة، أن يسامحوك عما حصل، لأن هذا حق مخلوق، حق المخلوق لا يسقط إلا بإسقاطه هو وعفوه هو عنه. نعم.
يقول السائل: لدي ابن عليه ديون كثيرة، وأعطيه من مالي علما أنني مستأذن من إخوته جميعا ذكرا أو أنثى.
علما
أنني مستأذن من إخوته جميعا.
لا بأس، إذا أعطيت بعض أولادك لحاجته لا تعطيه شيئا يتملكه، وإنما تعطيه شيئا يدفع به حاجته، يتغذى به، يلبسه، فهذا لا بأس به، وليس هذا من الحيف بين الأولاد، إنما الحيف أن تعطيه شيئا من غير حاجة يتملكه وهو غير محتاج. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي مساهمات عقارية لدى بعض المؤسسات العقارية، بعضها له أكثر من سنة، سؤالي: كيف أخرج زكاة هذه المساهمات؟
المساهمات في العقارات لا شك أنها سلع، العقارات التي تباع وتشترى من الأراضي والمباني والمزارع، هذه إذا كانت معروضة للبيع فإنها سلع تجب فيها الزكاة بأن تثمنها عند الحول بما تساوي، أو تثمن نصيبك من هذه الشركة أو من هذه المساهمة، ثمن نصيبك وتزكيه كل سنة. نعم.
يقول السائل: رجل أخرج زكاة ماله وتحتاج إلى مصاريف نقل، فهل يؤخذ من الزكاة ليتم نقلها؟
لا، الزكاة لا بد أن تدفع كاملة ولا تحسب منها مصاريف النقل، لأنها حق واجب عليك، فإيصالها مؤونة إيصالها وأجرة إيصالها عليك أنت ليست منها. نعم.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء الأخ الفقير من الزكاة؟
الفقير، الأخ الفقير أولى بالزكاة من البعيد، لأن الصدقة على القريب بصدقتين، يكون فيها الصلة ويكون فيها الصدقة، صدقة وصلة. نعم.
يقول السائل: هل نزول البني وقت الدورة يعتبر من الدورة؟
نعم، ما ينزل على المرأة في وقت الدورة من دم أو صفرة أو كدرة فإنه حيض، كله حيض. نعم.
يقول السائل: امرأة أكلت حبوب مانع لنزول الدورة وفي اليوم الثالث نزل بني، فهل هذا دورة؟
نعم، إذا كان في وقت العادة فهو دورة كما سبق. نعم.
يقول السائل: إذا أفطر المكلف لعذر وصادف ذلك آخر الشهر أو الشهر كله ولم يكتمل الشهر 30 يوما، فهل يقضي عدد ما أفطر من أيام ليكمل 29 يوما أو يلزمه 30 يوما؟
إذا صام المسلمون 29 يوما فإنه يقضي 29 يوما، وإذا صاموا 30 فإنه يقضي 30 يوما مثل المسلمين. نعم.
يقول السائل: هل كفارة الحلف يجب دفعها؟
نعم.
يقول: هل كفارة الحلف يجب دفعها؟
بلا شك أنها واجبة على الحالف، إذا لزمته كفارة يجب عليه دفعها، لأنها حق وجب عليه، قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم قال: واحفظوا أيمانكم، احفظوها يعني كفروا عنها لا تتركوها. نعم.
يقول السائل: صرف الدكتور لي علاج ولا بد من أخذ العلاج قبل الإفطار، وهو عبارة عن كبسولة وحبة، فما حكم ذلك؟
إذا أذن المؤذن خذ العلاج ثم أفطر بعد الأذان، لا تقدم العلاج قبل الأذان، بل إذا أذن خذ الدواء ثم بعد فترة طويلة ولا قصيرة حسب أمر الدكتور تأخذ الإفطار. نعم.
يقول: إذا نام الصائم مبكرا ونوى الصيام ثم استيقظ قبل طلوع الفجر، فهل له أن يأكل ويشرب بغض النظر عن نيته الأولى؟
نعم.
يقول: إذا نام الصائم مبكرا ونوى الصيام ثم استيقظ قبل طلوع الفجر، فهل له أن يأكل ويشرب بغض النظر عن نيته الأولى؟
نعم، إذا استيقظ قبل طلوع الفجر فإنه يتسحر يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر، ولا تكفي النية الأولى، ينوي عند الفجر. نعم.
يقول السائل: أحيانا يكون دوامي قبل صلاة العشاء إلى الفجر ولا أستطيع صلاة التراويح، فكيف يحسب لي قيام ليلة؟
نعم، إذا كنت مشغولا بعمل ولا تتمكن من صلاة التراويح فإنك معذور، صلاة التراويح ليست واجبة فإذا كان بنيتك أنك تصلي التراويح لو حصل لك ذلك إنك تؤجر على نيتك، مع أن صلاة التراويح بإمكانك أن تصليها في آخر الليل أو في وسط الليل أو بعد العشاء، تصليها ولو متفرقة، هو لازم تصليها جميع سردا، تصليها ولو متفرقة. لو صليت بعضها في أول الليل وبعضها في وسط الليل وبعضها في آخر الليل لا بأس بذلك، فأنت تعمل ما تستطيع. نعم.
يقول السائل: ما حكم وضع الدهون على الجسم والحلق ولها رائحة واضحة عند الاستنشاق، يقصد الفكس؟
لا بأس بذلك، لا بأس على الصائم أن يتطيب بالطيب السائل الذي له رائحة على جسمه، لا بأس بذلك، إنما الممنوع أن يشم البخور، البخور هو الذي لا يشمه، يقصد شمه، لأنه يدخل الدخان إلى أنفه وإلى دماغه وينشطه، فلا يقصد شم البخور. وأما بقية الأطياب فإنه لا بأس أن يتطيب بها وهو صائم، وكذلك الأدوية التي لها رائحة ذكية كالفكس وغيره ما في مانع. نعم.
يقول: هل المذي الذي يخرج بعد البول مفطر؟
لا، الذي يخرج بعد البول لا يفطر، لأنه ليس شهوة، إنما هو شيء تابع للبول، هذا يسمى الودي، ما هو بالمذي، هذا الودي، لا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم المباشرة في نهار رمضان ولم ينزل؟
ينبغي للصائم أن يتجنب الأشياء التي تخل بصيامه، فإذا كان يخشى على نفسه من ثوران الشهوة فإنه يتجنب المباشرة والتقبيل وهو صائم، لأن هذا وسيلة إلى خروج الشهوة أو الوقوع في المحظور، يتجنب هذه الأمور محافظة على صيامه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الشخص الذي ينام وهو عريان وليس معه أحد، هل فيه بأس؟ سواء
يكره للإنسان أن يتعرى حتى ولو كان خاليا، يكره له أن يتعرى وينام وهو متعري، يستر عورته على الأقل. نعم.
يقول السائل: صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة هل تصلى 4 ركعات متصلات بتشهد واحد أم بتشهدين؟
الصلاة بعد الجمعة أقلها 2 ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين، بسلامين، يصلي 2 ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ويصلي 2 ركعتين ثم يسلم. نعم.
يقول السائل: هل الاقتصار في الصلوات على قول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع والسجود يكفي في الصلوات أم يلزم الدعاء؟
هذا هو الواجب، التسبيح في الركوع والسجود الواجب مرة واحدة، وإذا زاد عليها إلى 3 إلى 7 إلى هذا أفضل. نعم.
يقول السائل: إمام يكبر للركوع وهو واقف ثم يشرع بالركوع، مما يضطر بعض المأمومين الذين لا يرونه أن يسبقونه إلى الركوع، فما حكم ذلك وما حكم صلاة المأمومين الذين يحدث منهم ذلك؟
المأموم لا يسابق الإمام، لا يركع إلا بعد ما يركع الإمام، فإذا كانوا يعرفون أن الإمام يكبر قبل أن ينحني فلا يتسرع في الركوع حتى يركع، ولا ينبغي للإمام ولا للمأموم أيضا أن يكبر تكبيرة الانتقال وهو واقف، لما يكبرها في أثناء الانتقال، في أثناء الانحناء يكبر، في أثناء الانحناء للركوع يكبر، في أثناء الانحطاط للسجود يكبر، في أثناء القيام من السجود يكبر بين الركنين، هذا هو محل تكبير الانتقال، لا يقدمه قبل الانتقال ولا يؤخره عن الانتقال. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل في الذهب الغير ملبوس أو الذي يمر عليه زمن ولم يلبس أو لم يعد للبيع زكاة؟
الحلي من الذهب والفضة إذا كان معدًّا للبس فليس فيه زكاة، حتى ولو لم تلبسه إلا بعض الأحيان أو في المناسبات، مدار على النية، ما دام أنه منوي للتزين ليس فيه زكاة. أما إذا كان معدًّا للقنية، معدًّا للقنية والتجارة، فإن فيه الزكاة. نعم.
يقول السائل: الذي أفطر في رمضان متعمدًا بشرب الدخان التبغ، هل يكفيه القضاء فقط أم يلزمه شيء آخر؟
يحرم عليه شرب الدخان في رمضان وفي غيره، لأن الدخان مضر وخبيث ولا فائدة فيه ومؤذي للشارب ولغيره، فواجب على المسلم أن يتركه وأن يبتعد عنه في رمضان وفي غيره. لكن الصائم إذا فعله وتعاطى الدخان وهو صائم يبطل صيامه، لأنه أدخل إلى جوفه شيئا من الدخان فيبطل صيامه بذلك، تعمد شمه أو تعمد شربه يبطل صيامه، هذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم. فلا يتساهل في هذا الأمر، ولكن إذا فعله ليس عليه إلا القضاء والتوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله لا يعود، وعليه القضاء، قضى هذا اليوم ليس عليه كفارة. نعم.
يقول السائل: الحديث الوارد في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، يقول: فإن المسلم إذا أراد قضاء الحاجة ألا يستقبل القبلة، ولكن بعض دورات المياه تكون مستقبل القبلة، فما رأي فضيلتكم؟
استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة منهي عنه، وهذا في الحديث الصحيح: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. فهذا إذا كان في الفضاء، أما إذا كان في داخل البنيان فقد اختلف العلماء، بعضهم يقول كذلك لا يستقبل القبلة ولو في البنيان، بعضهم يقول لا، إذا كان في البنيان لا بأس، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان، وهذا هو الصحيح أنه في البنيان لا بأس بذلك. لكن مع هذا ينبغي عند البناء أن تصرف دورات المياه عند اتجاه القبلة، هذا عند البناء والإعداد. أما إذا دخلت بيتاً وقد انتهى وفيه بيوت حاجة فلا بأس أن تستعملها ولو كانت إلى القبلة، لأن بينك وبين القبلة بنيان. نعم.
يقول السائل: انتقلت من المدينة التي يسكن بها والدي إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 300 كيلو، وذلك بسبب الوظيفة، عندما أعود لزيارة والدي لمدة أقل من 3 أيام، فيعني هل معتبر في هذا المدينة التي يسكن فيها أو مقر والدي؟
العبرة بالمسكن، إذا كنت انتقلت إلى بلد آخر وسكنت فيه لأي غرض فإنه هو وطنك، إذا جئت إلى مكانك الأول، بلدك الأول، فإنك مسافر لأنك لست بمستقر وقد انتقلت منه. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة، ومع هذا لما جاء إلى مكة عام الفتح يقصر الصلاة، وفي حجة الوداع يقصر الصلاة، لأنه انتقل من مكة واستقر في المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل: يوجد شخص يعالج الناس حيث يقوم بإمساك يد الشخص المريض أو أي جزء من جسمه ويفتح عينه وينظر فيها، وبناء على ذلك يخبره بكل الأمراض التي فيه دون أن يخبره المريض، هل يجوز الذهاب إليه؟
مسألة أنه يستدل بقبض يده أو ذراعه أو النظر في عينه يستدل على أنه مصاب، لا بأس بذلك، تظهر علامات، ما في شك تظهر علامات من المرض. أما أنه يخبره بكل مرض لمجرد أنه ينظر بعينه أو يمسك ذراعه، هذه مبالغة، هذه مبالغة ولا حقيقة لها. لو استدل عليه بإمساك يده بأن عنده مرض معين أو بعينه إن عنده مرض معين محدد، هذا قد يكون. أما أنه يخبره بكل الأمراض التي فيه، هذا غلط، وهذا دعوة بعض المشعوذين وبعض الدجالين وبعض الطماعين اللي يريد أخذ المال يلبس على الناس مثل هذه الأمور. نعم.
يقول السائل: عندنا غنم فيها حليب كثير، ونقوم بخضه واستخراج الزبدة منه. اللبن المخضوض لا نجد من يشربه، هل نسقيه الغنم التي هو منها أم نصبه في الأرض؟
كله سواء، إن صببته في الأرض أو سقيته للحيوانات ما في معنى. نعم.
يقول السائل: تقدم بعض المحطات الفضائية برامج دعوة تقدم بعض المحطات الفضائية برامج دعوية تقدمها داعيات من النساء، فهل هذا جائز للمرأة أن تقدم مثل هذه البرامج؟
إذا كانت متبرجة سافرة لا يجوز لها ذلك، أن تظهر على الشاشة أمام الناس وهي سافرة لا يجوز لها ذلك، ولا يسمى هذا دعوة، هذه دعوة إلى السفور، لا تجوز هذه. أما إذا كانت متسترة ومتحجبة فيبقى عدل النظر، يبقى الصوت، صوت المرأة إذا كان فيه فتنة فلا يجوز أن أنت تظهر أمام الناس وتكلم بصوت فاتن، فصوتها فتنة ومنظرها فتنة. الذي ينبغي للمرأة أن تبتعد عن المشاهد التي تظهر فيها أمام الناس، تبتعد عنها، هذا هو الأولى بها، وهذا هو الدعوة إلى الله. دعوة إلى الله أن تستر نفسها وأن تحتشم فتكون قدوة لغيرها من النساء، إذا ظهرت صارت قدوة سيئة للنساء في التساهل في هذه الأمور. نعم.
يقول السائل: نرجو من الشيخ حفظه الله توجيه كلمة إلى بعض الأئمة بشأن التخفيف الكبير في صلاة التراويح، حيث أن البعض تكون صلاة المغرب أطول من صلاة التراويح، وجزاكم الله خيرا.
لا يجوز العبث بالصلاة سواء نافلة أو فريضة، لابد من الطمأنينة في أركان الصلاة، لابد من الطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي يسيء في صلاته ولا يطمئن، أمره أن يعيد الصلاة عدة مرات، فلا يجوز الإخلال بالطمأنينة ويقول هذه تراويح أو هذه نافلة. النافلة مثل الفريضة، يشترط لها الطمأنينة وهي ركن من أركانها، فإذا أخل بها لم تصح صلاته سواء كانت نافلة أو فريضة. نعم.
انتهت الأسئلة.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.